أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: آداب الرؤيا. قال: ما يقول ويفعل إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. الحديث متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الله. وسيأتي بيان ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس رضي الله عنه، والحديث أيضا متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. مش معنى جزء من 46 جزء، يعني ما يطلعش ليه جزء من 50 جزء ولا جزء من 100 جزء؟ لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، وكان صلى الله عليه وسلم ابتداء أمره الرؤيا الصالحة أول ما كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 6 أشهر، فكان لا يرى شيئا إلا تحقق. فست شهور يعني نص سنة، وهم 23 سنة، فيتبقى جزء من 46 جزء. ثم صار الأمر بالنسبة بعد ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صار هذا من المبشرات، أو يكون فيها شيء من الإشارة الإلهية للعبد حتى يتوجه إلى وجهة معينة يشير عليه ويدله على أمر ما يلفت نظره إليه. الرؤية الحسنة من الله. ثم يؤدبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. يعني لو أنت شفت رؤية حسنة، ما تروحش بقى إيه تفشو أمرها وتعلنها على الناس جميعا، فلربما كان هذا مدعاة للحسد، أو لربما يعني يترتب على الأمر مكروه ما. لا تحدث بها إلا من تحب. إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. أما إذا رأى مكروها فليتعوذ بالله من شرها، هذا من الشيطان، ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثة. هذا أيضا أدب ضائع، أنه لما يشوف كده يبقى أول ما يصحى يروح تافل ثلاثا، يتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا، فإنها إن شاء الله لن تضره إذا فعل ذلك. الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها. إذا جمعنا الحديث ده مع الحديث السابق، يبقى فليحدث بها من يحب، ويزيد أن يحمد الله عز وجل أن من عليه بهذه الرؤيا الحسنة. إذا استيقظ من نومه وقد رأى رؤيا حسنة، يبقى أول ما يبتدئ أمره أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه، وليحدث بها من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، يحدث بها من يحب من الناس. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره. يبقى برضو هذا الحديث يبين الحديث الأول، أنه يتفل ثلاثا، دي يبقى يبصق عن شماله عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، حتى ولو كان نائما على جنبه الأيمن، يتحول عن هذا الجانب إلى الجانب الآخر، يبقى قد توجه الشيطان تجاه وجهه، يبقى كان هو نائم كده الشيطان قدامه، فيتحرك إلى الجانب الآخر. وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وفي لفظ: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. والحديث أخرجه مسلم. يبقى استفدنا من مجموع هذه الأحاديث، من مجموع هذه الأحاديث إنه يعمل إيه بقى؟ حال الرؤية الحسنة وحال الرؤية السيئة. حال الرؤية الحسنة يبقى أول حاجة يحمد الله عز وجل عليها، جميل. تاني حاجة يحدث بها من يحب من باب التحدث بنعمة الله. إذا رأى رؤية سيئة يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا ويبصق عن يساره ثلاثا، إذا شاء وهذا أفضل يقوم ويصلي حتى يكون في مأمن من شر الشيطان. هذا الأدب الأول، ما يقوله العبد ويفعله إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره. الأمر الثاني أن يستبشر بالرؤية الصالحة، قلنا حيحمد الله سبحانه وتعالى عليها ويعلم أنها من المبشرات وأنها ما بقي من النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. عاجل أمر المؤمن، يعجل الله عز وجل عليه أمر ما، يعني يشرح به صدره، يشوف رؤية جميلة، يشوف حاجة يبشر بالجنة، يبشر بشيء طيب، يستشعر معنى جميل في هذه الرؤية، فتكون إن شاء الله تعالى من عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. لأن الرؤية تشبه معنى النبوة فيه، كأن المرء حالة إذ يوحى إليه من غير نزول ملك. احنا قلنا انه كان جزء من النبوة، انه حاجة من الحاجات الاتصال ما بين الارض والسماء، كان جزء منها ايه؟ الرؤية. وبعد كده بقى نزول سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفيات المختلفة، فكان هذا هو الوسيلة للاتصال بين الارض والسماء. فما بقي من ذلك رفع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبق الا الرؤية الحسنة. تقدم معنا حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ما حكمها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الواردة، سواء كان اسمه محمد والعاقب والحاشر، لا، الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فيه ممكن أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول المصطفى من أن الله اصطفاه أو نحو ذلك، أو هو محمود في الأرض وفي السماء ونحو من مثل ذلك، لكن وارد عنه صلى الله عليه وسلم. المهم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكتني بها. لكن العلماء أشكال عليهم، ده في علماء من المحدثين الكبار، طبراني ده صاحب المعاجم الثلاثة وأحد المحدثين، كنيته كده أبو القاسم الطبراني، إزاي يعني؟ والحديث واضح أهو: ولا تكتنوا بكنيتي. فحملوها على بعض العلماء إن هذا لا تكتنوا بكنيته حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ده بعضهم حملوه على كده، وبعضهم حملوه على الكراهة لا على الحرمة. ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان لا يتمثل في صورته، يعني إيه بقى؟ يعني يعرف في منامه أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش يلبس عليه. لاحظوا في بعض الناس بيلتبس عليهم الأمر، بعض الناس يقعد يقول لك بقى أنا شفت النبي لابس العمة الخضراء وعامل مش عارف إيه ومسوي إيه وعيش بقى في الموضوع حاجات كده، يعني كل واحد بقى يتصور اللي هو عايزه يعني. لا، ده من تلبس إبليس عليه، هو ما يكونش فيها، ما يبقاش عارف أثناء الرؤية أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لا سيما في مثل ذلك، أن يجي يقول لك أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وجالي في المنام وقال لي قول واعمل وسوي كذا. بعض الناس يقول لي رأيت النبي يقظة، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سواء بقى أن يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب ويضع عنه الأحاديث ويقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو بقى يقول الكلام ده. المشكلة أن علماء النفس بيقولوا أن الواحد في حالة كده بتبقى حالة اسمها حالة التقمص. ممكن الرجل يكون كويس قوي ظاهره، معدن يعيش الوهم، يعيشه ويصدقه. يعني ممكن تبقى أنت كده ويبتدي يتقال لك أنت بقيت شيخ كبير وانت كذا وانت كذا وانت كذا، وانت في الاول مش حاسس معاني دي، بس عشت بقى الدور، عشته وعشته لغايه ما صدقت نفسك، وبدأت بقى أي حاجة تيجي جواك الشيطان يوحي إليهم، مش كده؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. يبتدي بقى الشيطان يقذف في قلبه المعاني، ويبتدي هو إيه يتخيل إن هو إيه المعاني دي، لا دي من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، من الآداب الخاصة بالرؤية عدم الإخبار بتلعب الشيطان به في المنام. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. عارف لما يجي يقول لك بس اصل انت ما كنتش متغطي، يعني هي زي دي كده معناها كده، يعني اذا لعب الشيطان باحدكم في منامه، ايه اللي راسه اتقطعت وايه اللي مش عارف ايه الافلام دي. فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: اذا لعب الشيطان باحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. ودي برضو من الاداب الضائعه، لما بيحصل له اي حاجه يقول لك راسه اتقطعت، يبقى في حاجه هتتعمل، ايه بقى تاويل الرؤيه دي؟ ده من لعب الشيطان. فاهمين؟ استكمالا لهذا البحث في مسألة آداب الرؤية، نوجز الآداب المتعلقة بالمسلم حتى تصدق رؤياه. أول حاجة عليه أن يلتزم الصدق في رواية هذه الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. سبحان الله، ولو كان هذا في زماننا وإحنا في آخر الزمن وفتن آخر الزمن. أي في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. يبقى اللي هينال المعنى ده وأن ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليه بالرؤية الصادقة هو الصادق في الحديث، اللي النفاق لا ينال منه، فهو على شيم أهل الإيمان. الأمر الثاني أن يتقي العبد ربه عز وجل في جميع أمره، فقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان والتقوى بالبشرى في الدنيا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فمن المبشرات كما تقدم معنا الرؤية الصالحة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال، والحديث رواه الإمام مسلم، قال: قلت لرسول الله: الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس. فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني هو مش قاصد، بس الناس يعني ألقي في قلبهم محبته، لأن ربنا يكون حبه فيبسط له القبول في الأرض. فيقول: الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس. فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فالرؤية الصالحة كما تقدم معنا من المبشرات. هناك آداب خاصة بالنوم تقدمت معنا بالأمس، ينبغي أن يتأدب بها لتكون رؤياه إن شاء الله تعالى رؤيا صالحة، فينام على نية صالحة. كان معاذ رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وأن ينام على طهارة، وأن يتوب قبل نومه، لأنه ربما قبضت روحه ولم ترجع إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ومن ذلك أن ينام على جنبه الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه ويضع كفه تحت خده الأيمن، وألا يبالغ في تمهيد فراشه. يعني ساعات ينام كده وساعات ينام كده، برضو من السنة أنه ساعات ينام على الأرض، مش لازم طول الوقت، ساعات يعني، بحيث أنه يبقى هذا أعون له في الاستيقاظ. من الأمور أيضا المتعلقة الأداب المتعلقة بالمسلم أن يحرز نفسه من الشياطين ويعرضها لرحمة أرحم الراحمين، وذلك بتلاوة الأذكار وأذكار النوم والتعوذات التي تقدمت معنا بالأمس، من مثل قراءة آية الكرسي والتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 إلى غير ذلك. منها أن يدعو الله عز وجل بأن يرزقه رؤيا صالحة، لعموم الأدلة على قبول الدعاء، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول عند النوم: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة، كانت تسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يمن عليها بهذه البشارة، رؤيا صالحة. ويا سلام بقى تطلع الرؤيا الصالحة دي وتشوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عجل لك بهذه البشارة، اجتمعت بشرطين، رؤيا صالحة وترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حرمناه في الدنيا. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا منه ومن رفقته يوم القيامة. اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضار. الأداب الخاصة بمن رأى رؤيا، قلنا الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرها، فإنها إن شاء الله لا تضره، وإن رأى ما يحب فليحمد الله سبحانه وتعالى، ولا يحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. ومنها أن يحذر من أن يقص الرؤيا الصالحة على حاسد أو مبغض. قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام أنه قال ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. يمكن الناس تبقى عارفة المعنى ده، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وهذا الحديث أورده الطبراني في الصغير والكبير وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. كل واحد ربنا حينعم عليه بنعمة يميز بيها سيكون محل للحسد، فاستعين على قضاء هذه الحاجة بالكتمان، لا تفشي مثل هذا الأمر، لأنه برضو اللي بيفشي الأمر ده ممكن بقى إما أنه يكون من قلة نضجه، يعني عدم فهمه لأحوال الناس، أو ربما إن هو بيتباهى بشيء وبالنعمة، ممكن يعجب بالنعمة شوية فيبتلى بالحسد. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فمن ذلك أيضا أن يمن الله عز وجل على هذا العبد الصالح برؤية صالحة فيكون محل لحسد الناس. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر. عشان كده قال إنك تقصها إما على عالم أو ناصح. ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. قال الألباني: والحديث صريح بأن الرؤيا تقع على مثل ما تعبر، ولذلك أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقصها إلا على ناصح أو عالم، لأنه هو الراجل لما يكون داري بمثل هذه الأمور، وهذا العلم علم اختص به قلائل، قلة من السلف اللي تميزوا بمثل هذا الأمر، لأنه ملوش أدوات معينة، ملوش أصول معينة، ده بعضهم يؤول ويعبر عن طريق مثلا أنه ياخد جزء من الآية يقول له أذن في الناس بالحج، يقول له أذن رأيت نفسي أؤذن، يقول له يبقى هتحج، ويقول له أصل الآية وأذن في الناس بالحج يبقى إن شاء الله تحج، ياخد جزء من الآية ويروح معبرها وهكذا. فملهاش قواعد، ملهاش قواعد، إنما هذا يكون بفتح الله سبحانه وتعالى. ولابد طبعا أن يكون الراجل اللي هيعبر الرؤية ده يكون راجل صالح، حتى يعني يمن الله عز وجل عليه بمثل هذا العلم. احنا بنقول اختص به قلة من السلف، فمش أي حد. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ناخد بالنا من الأدب ده، ألا نقصها إلا على ناصح أو عالم، لأن المفروض فيهما أن يختار أحسن المعاني في تأويلها، فتقع على وفق ذلك. احنا قلنا ده فتح، فهو ربنا سبحانه وتعالى يجري على لسانه على فهمه معنى معين يريد أن يرشد الله سبحانه وتعالى به هذا العبد إلى هذا المعنى، يبقى اللي حيقوله له يبقى هو ده اللي هيحصل لو رؤية صالحة. ولكن هذا بلا ريب، يعني معنى انها تقع على متعبر، هذا مقيد بما إذا كان هذا التعبير مما تحتمله الرؤية ولو على وجه، وليس خطأ محضا، مش يروح له حتة ثانية خالص بقى. يعني مثلا بدل الرؤية صالحة يبتدي يحذره تحذير شديد، يقول له ممكن يحصل لك ويجرى لك ومش عارف ايه وايه وايه، يكون هو مثلا عايز يوعظه بشيء، شايف ان هو مثلا مقصر في شيء معين فيوعظه، وهو ملوش اصلا في قصة الرؤية دي خالص ومش فاهمها اصلا، فيؤولها له على تأويل بعيد جدا. فلا، هنا لا تقع على ما يعبره إذا كان هذا خطأ محضا. منها أيضا أن يحذر كل الحذر من أن يري عينيه ما لم ترى، فإنه من أقبح أنواع الكذب. الحتة اللي احنا كنا بنقولها ده، أنه يتوهم. في ناس كده بيبقى فيه حالة عنده ما بين اليقظة والنوم، هو ما كانش في رؤية، فهو إيه اللي هي أحلام اليقظة دي، هو سرح بدماغه شويتين ثلاثة، فبيبقى من تلبيس إبليس عليه فيظن انها رؤية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من افرى الفرى، من اشد الكذب، ان يري عينيه ما لم ترى. وقال: من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعرتين ولن يفعل. ففي ذلك تهديد وتوبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكذب الانسان في شأن الرؤيا. منها أيضا أن يتخير أفضل الأوقات حين يقصها على المعبر. فقد بوب البخاري في صحيحه باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، وأورد في الباب حديث سمرة بن جندب، وفيه أنه قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا كان رآها بعد صلاة الصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من شأنه، أنه كان يجتمع بعد صلاة الصبح ويسألهم: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فيقصون عليه رؤاهم ويعبرها لهم صلى الله عليه وسلم. أما الأدب المتعلقة بالمعبر اللي هيأول له بقى الرؤيا، فينبغي أن يكون هذا الرجل تقيا نقيا ورعا في جميع أحواله. لحسن جاية إيه موجة كده عند الناس ويطلعوا في الفضائيات وبتاع، وكل واحد بقى يقول لهم: أنتم ما تعرفوش أنا كنت مين، أنا حصل لي وجرالي، وأنا من سن مش عارف قد إيه شفت كذا، وقالوا لي أنت الولي اللي هتعمل، والناس بقى ويحصل كلام من ده كتير. يبقى أول حاجة الشرط الأساسي أنه يكون هذا الرجل تقيا نقيا ورعا في جميع أحواله، فإن علم التعبير كسائر العلوم الشريفة اختص الله بها أنبياءه وأولياءه الصالحين. لذلك قال صاحب السجن ليوسف: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. كانوا فاهمين أنه مش أي حد يعبر الرؤية، أنه لازم يكون رجل صالح حتى يعني يمن الله عز وجل عليه بهذا النور، لأنه فيها نوع من البصيرة، فمش أي حد. تاني حاجة أن يكون هذا الرجل عالما بالكتاب والسنة، عالما بلغة العرب وبالأمثال السائرة، عارفا بحالات الناس، له خبرة في قراءة الواقع يعني، حتى يستطيع أن يعبر الرؤية. قال عبد الغني النابلسي في كتابه تعطير الأنام في تفسير الأحلام: ينبغي للمعبر إذا قصت عليه الرؤية أن يقول: خيرا رأيت، وخيرا نلقاه، وشرا نتوقاه، خير لنا وشر لأعدائنا، الحمد لله رب العالمين، أقصص رؤياك. تأولوا فيها معنى بشروا ولا تنفروا. فلما يجي يعني يقول له كلام مؤداء إن شاء الله خير، أول حاجة يقول له: خيرا إن شاء الله، بإذن الله يكون خير لينا وخير عليك وخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر يقع على أعداء الإسلام. وأن يكتم على الناس عوراتهم ويسمع السؤال بأجمعه، لأنه ممكن ربما يعني يفش له سر معين أو شيء، فيبقى عليه بكتمان مثل ذلك، ويسمع الرؤية كلها حتى يكون أدعى لفهمها، وأنه يكون ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بعلم معناها. أيضا يجب على المعبر التثبت فيما يرد عليه وترك التعسف، ولا يأنف من أن يقول لما يشكل عليه: لا أعرف. كان محمد بن سيرين إمام الناس في هذا الفن، يمسك كثيرا عن التفسير والتعبير، يعني ساعات كثير يجيبوا له رؤية يقول: لا أدري. فكان ما يمسك عنه أكثر مما يفسر. منها أيضا أن يتفهم كلام صاحب الرؤية ويتبينه ويعرضه على الأصول، فإن رآه كلاما صحيحا يدل على معنى مستقيم. لأن ساعات بتبقى إيه أضغاث أحلام، يعني تلاقي حاجات كده متشقلبة، فتبقى أضغاث أحلامه وتبقاش رؤية صحيحة، فعشان كده يبقى لازم يستوثق منه ويسمعها كويس قوي عشان يستطيع أن يعبرها، أن يكتم على صاحب الرؤية رؤياه فلا يفشيها إلا بإذنه فإنها أمانة. ممكن في حاجة معينة فكده يقول لك أنا النهاردة والله واحد فلان الفلاني جالي وقال لي كذا وكذا وكذا، ممكن تكون رؤية صالحة. احنا لسه بنقول كل ذي نعمة محسود، فلو كان كده لازم لا يفشيها إلا بإذن صاحب هذه الرؤية. ومنها أن يميز بين أصحاب الرؤية فلا يفسر رؤية السلطان حسب رؤية الرعية، عشان كده قلنا لازم يبقى عالم بالواقع كويس وعالم بحال الشخص، لأن اللي يناسب ده غير اللي يناسب ده. وفي رؤى في التاريخ مشهورة كان لها أثر كبير، قصة حصلت لما جاء لنور الدين زنكي اللي هو كان قبل صلاح الدين، أتاه في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث، والقصة أوردوها في كتب التراجم. من أشهر الرؤى في مثل ذلك إنه جاله في الرؤية أكثر من مرة، وكل مرة يشير على 2 وشكلهم بيبقى في الرؤية ولابسين أسود في أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم بيشير عليهم وبيستغيث بي منهم. فهو لما كترت قال لا، خد بعضه وراح مسافر للمدينة وجمع الناس كلهم في القصر، جمعهم على ان هم هيديهم هدايا وحاجات كده، وقال لهم اجمعوا لي كل الناس وانا هتولى بنفسي علشان يشوف الناس دي، اتولى بنفسي اعطاء الهدايا للناس. فبعد كده جابوا له الناس كلها ما لقاش فيهم صورة الاثنين، فقال لهم ما فيش حد خالص، قالوا ما فيش غير 2 تجار مغاربة ناس طيبين جدا، ودول في حالهم ودول يعني مش من أهل المدينة أصلا. قالوا فين بيتهم؟ ذهب إلى بيت هذين التاجرين، فهو لما دخل البيت أول ما شافهم هم اللي في الرؤية، فبصوا لقوا رجله راحت غرست، لقوا حفر داخل البيت، لقوا بقى إن هم كانوا واخدين بيت قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين حاجة وعاملين حفر، وكان ناقص لهم حفر يوم، حفر يوم واحد ويوصلوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من نور الدين زنكي إلا أن أمر بأن هم يجيبوا رصاص مذاب ونحاس، ومن تحت إلى الآن كده تحت قبر النبي صلى الله عليه وسلم حوطوا الأرض بحيث أن أي حد كائنا من كان تسول نفسه أنه هو يحفر ما يستطيعش من تحت الأرض أنه يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رؤى كثيرة من كده، يعني رؤى بقى انه الامام الشافعي يروى ان هو كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه هو صغير، الكلام ده موجود في طبقات في مناقب الشافعي للامام البيهقي، يقول انه هو صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل، النبي صلى الله عليه وسلم بصق وخد هذا البصاق ومسح به على فمه، فمن ساعتها لم ألحن قط، ما غلطش ولا مرة في اللغة، عشان كده بقى إمام من أئمة اللغة فضلا عن إمامته في الفقه. والإمام مالك كان يقول قلما مرت علي ليلة دون أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش ليلة بتعدي من غير ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك صاحب الموطأ. إلى غير ذلك، الأئمة لهم مبثوثة في كتب التاريخ رؤى كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها قصة نافع اللي هو صاحب القراءة، انه لما كان يجلس كان يشم منه العطر كل ما يقعد، فناس لاموت بعض التلامذة يعني قالوا له يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، فيعني مش كل ما تقعد يعني تحط يعني قوي كده، فمرة من المرات قال لا أتعطش. هتضحك علينا، ما الريحة دي بتطلع منين؟ قال أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في فمي فقرأت عليه القرآن، فمن ساعتها وأنا يشم مني هذه الرائحة. الكلام ده ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، والشاطبي صاحب الشاطبية القراءات 7 المتواترة بيسميه كده، يقول إنه نافع السر، صاحب السر، السر ده اللي هو كده الرؤية اللي هو شافها للنبي صلى الله عليه وسلم. ففيه في التاريخ رؤى كثيرة كانت جميلة وكانت لها تأثيرها. من الآداب أيضا أن يتلطف هذا المعبر في تعبير الرؤية باستعمال أحسن المعاني والألفاظ. رؤية أن بعض الخلفاء قال لمعبر إني رأيت جميع أسناني سقطت، فقال جميع أقارب مولانا أمير المؤمنين يموتون، فتغير من ذلك واستدعى عابرا غيره وقص عليه الرؤية، قال إن صدقت رؤيا مولاي أمير المؤمنين فإنه يكون أطول عمرا من أقاربه. فأقبل عليه وأحسن إليه، والمعنى واحد، خدت بالك؟ بس الثاني يستخدم لفظ جيد، والثاني قال له لا عيلتك كلها هتموت، الثاني قال له لا إن شاء الله أنت أطول واحد عمر فيهم. ومن الآداب أيضا أن يحمد الله عز وجل إذا وفق للتأويل الصحيح، وأن ينسب الفضل إلى الله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، كما قال يوسف عليه السلام. دي تبقى جملة الآداب الخاصة بالرؤية حتى ينضبط عندنا هذا الأمر. آداب الاستئذان. قال: آداب دخول البيوت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هاتان الآيتان ترشدنا إلى الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المؤمن حال دخول البيوت. فأول ذلك الاستئذان، كيف يكون؟ يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية الاستئذان. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم، أي إذا طلب الإذن بالدخول البيت، إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. أول شيء يستأذن كم؟ ثلاثة. فإذا لم يؤذن له فليرجع. الإشكال طبعا إن الناس لا يتأدبون بمثل ذلك، ويزعلوا ويتضايقوا. لو هو لم يأذن يقول أنا كنت عارف إن هو في البيت وخبطته وما فتح ليش، ولا يعذر في مثل ذلك. افرض هو يعني ألمت به حاجة، أو كان في حال لا يريد الآن أن يستضيفك لأي اعتبار، عنده حرج معين، فمثل ذلك لا ينبغي أن يتسبب في حرج بالنسبة لأحد. أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، فقال: إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن له فليرجع. والله عز وجل علمنا هذا: إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم، هو أطهر لكم. وعن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: آلج أدخل، آلج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المربي، يربي صحابته في أدق الأمور، في هذا الأدب، أدب دخول البيوت والاستئذان. فلما قال الرجل آلج هكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اذهب إلى هذا علمه كيف يكون الاستئذان في شريعة الإسلام. قل السلام عليكم أأدخل؟ فقال الرجل مثل ذلك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. يتعلق بهذا الأمر بعض الأبحاث نعرج عليها سريعا من كتاب شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل، كتاب الأدب الضائع. أولا يقول: الاستئذان هو طلب الإذن، وهو في الشرع طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. وتحقيق المراد من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ما معنى الاستئناس في الآية؟ يقول الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره الماتع أضواء البيان، في تفسير القرآن بالقرآن، يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلم، وذلك من أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس، إن ربنا سبحانه وتعالى قال حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إيه تستأنسوا؟ يعني المعنى إنه قالوا إن الاستئناس هنا مقصود حتى يعني يؤذن لكم، حتى تستأذنوا تطلبوا الاستئذان ابتداء، فما قالش ليه حتى تستأذنوا وقال حتى تستأنسوا. فقال مع أنهما مختلفان في المادة والمعنى، الاستئذان غير الاستئناس. قال ابن حجر في الفتح، وحكى الطحاوي أن الاستئناس في لغة اليمن هو الاستئذان. وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهان: الأول أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش، لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس وزال عنه الاستيحاش، ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأراد الملزم. يبقى جاب المعنى هنا إيه؟ إنه الراجل لما هيخبط على البيت هو دلوقتي مش عارف هل سيؤذن له، وإذا أذن له يبقى هو كده سيستأنس، لأنه هتزول عنه هذه الوحشة الناتجة عن مش عارف هو بقى هيفتحوا له الباب ولا مش هيفتحوا له. فكأنه أطلق اللفظ اللي هو بقى عايز إيه؟ الاستئناس، كأنه بما سيترتب على الاستئذان، إذا أذن له يبقى إيه؟ سيستأنس. هذا المعنى الأول. الوجه الثاني هو أن يكون الاستئناس بمعنى الاستعلام أو الاستكشاف، يعني حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أو لا. جميل، يبقى لغاية ما تستكشفوا الحكاية. يبقى معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير بيوتكم حتى تستأنسوا. إما بقى حتى تستأذنوا فيؤذن لكم فتستأنسوا، المعنى كده، أو حتى تستكشفوا الحال تشوفوا الحكاية هل سيؤذن لكم أم لا. جميل، هذا معنى ليه حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. طيب، لفظ البيوت، ربنا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يدخل في هذا اللفظ كلمة البيوت البيوت التي يقيم فيها الإنسان إقامة طويلة، يعني البيوت السكنة اللي انت ساكنها، بيوت المدن هذه. كذلك البيوت التي تكون في الرحلات، اللي هي النهاردة تدخل في المعنى ان هو ايه، عنده بيت مصيف ولا عنده كذا المكان اللي هو حل فيه، فيعتبر يأخذ معنى بيته. حتى انهم قالوا انه يطلق على الغار، لو واحد يعني ساكن في كهف، اذا اتخذ مسكنا يسمى ايضا بيتا. اللي يقول لك حتى يعني يدخل في المعاني دي الناس بقى المهجرين واللي بيناموا في خيام ولا كرفانات ولا حاجات زي كده، يدخل فيها نعم اسم البيوت. كل هذا يدخل في لفظ البيت. طيب، ما حكم الاستئذان؟ لا يجوز للإنسان أن يدخل بيت غيره بدون الاستئذان والسلام، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فده نهي. يبقى هذا النهي صريح فظاهره التحريم، حرام أنه يدخل بيت من غير ما يؤذن له. لا يجوز له أن يدخل بيت غيره، وغيره كده بإطلاق، حتى يؤذن له ويسلم على أهله. لذلك يقول الإمام الطبري: الاستئذان واجب على الناس أجمعين إن احتلموا، يعني المكلفين، لقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا بأمره كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. بل قال المالكية مثلا أن الاستئذان واجب وجوب الفرائض، وأنه لا يجوز لأحد أن يدخل بيتا لغيره حتى يستأذن أهله، سواء كان المستأذن قريبا للمستأذن عليه أو أجنبيا، مش بيت أخويا بقى وخلاص فأخش فيه زي ما أنا عايز، ولا ده بيت فلان ولا فلان من قرايبي وهو مش هيزعل، لا يجوز حتى يستأذن ويسلم على أهله. قالوا: فمن ترك الاستئذان فهو عاص لله تعالى ورسوله ومن جحده. يقول لك مفيش حاجة اسمها كده، فإنه يكفر، لأنه ورد الأمر به في كتاب الله، في كتاب الله الكريم. جميل. ما الحكمة في الاستئذان؟ قال القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، قال: اعلموا وفقكم الله أن الله تعالى خصص الناس بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد، اقعد في بيتك زي ما انت عايز، وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من خارج، بل يفقأ عين من يتلصص وينظر، يجوز له أن يفقأ عينه. يعني لو واحد بيبص لك كده ورحت انت دبه بأي حاجة، يجوز له ذلك لأنه يطلع على عوراتك. فافرض يطلع على زوجتك، ولا يطلع عليك وانت في حال لا تريد أحد أن ينظر إليك فيه. فحجر على الخلق، يعني شدد عليهم ومنعهم أن يطلعوا على ما فيها، على ما فيها من خارج، أو يلجوها يدخلوها بغير إذن أربابها أصحابها، لئلا يهتكوا أستارهم ويبلوا أخبارهم. وتحقيق ذلك ما روي في الصحاح عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من حجرة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي مدرا يحك بها رأسه. مدرا يعني مشط. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرح شعره، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. شوفوا بقى قد إيه. عشان كده لما تيجي تدخل البيت أحد الآداب إنه تغض بصرك. افرض هو راجل يعني بيته يعني على قد حاله ولا حاجة، فيعني قاعدين ولا حاجة وحاطط ستارة كده، هي بس يا دوبك اللي بيحجز بيها، فما تقعدش انت بقى قاعد تبص على الناس وتبص في اتجاه تطلع على مراته وهي مثلا مش لابسه حجابها ولا اي حاجة، فهذا لا يجوز. انما جعل الاستئذان من اجل البصر. شفتوا شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه. فلذلك شرع الاستئذان لاجل ستر عورات الانفس والاموال. فكما يتخذ الإنسان هذا البيت لستر نفسه وعورات أهله، فإنه أيضا يتخذه سترا لأمواله ومتاعه. وشرط السرقة أن يؤخذ من حرز، عشان يتسمى ده سارق في الشرع، إنه ياخد المال من حرز، ما يكونش سايب المال في مكان مفتوح وبعد كده واحد ياخده فيقول بعد كده ده سرقني، ما يتسماش دي في الشرع سرقة، إنما السرقة من حرز، هو أحد الأحراز البيت، أنا سايب حاجتي في بيتي، فده يعتبر حرز ليا بيتي، وبالذات بقى إن هو يكون حاطه مثلا في مكان وقافل عليه أو نحو هذا، زي حال الناس، حطه في دولابه، حطه في مكتبه، حطه في أي مكان اسمه حرز، فلو جه حد أخذه يبقى هنا بقى يقام عليه بقى حد السرقة والأمور دي، ففي شروط الفقهاء يعني ينصوا عليها في شأن حد السرقة. الشاهد إن البيت يعتبر إيه؟ حرز وستر للمال. فهذا من حكم الاستئذان. يبقى جعل، يبقى لما نقول كده آداب الاستئذان دي، لماذا شرع في الإسلام الاستئذان؟ شرع عليه أول حاجة لستر عورات الأنفس وكذلك الأموال. ومن حكم الاستئذان بقاء البيت سكنا لصاحبه، يأوي إليه لراحته ويستقر فيه لينجز عملا أو يخلو بعبادة وذكر وتفكر. ومن هتبقى خلوة إمتى؟ هو أنا دلوقتي واحد بقى يقول لك لا أنا عايز أراقب الشيخ ده أو العالم ده أو الداعي، ويقعد بقى يتلصص له وإيه، يقول لك مثلا أبص عليه كده من أي مكان عشان أشوفه بقى بيعمل إيه. لا يجوز، لا يجوز له مثل ذلك أن يتلصص عليه، هو عايز يخلو بالله سبحانه وتعالى وما يطلعش على حاله حد، هيقول لا دي مصلحة شرعية برضه عشان نشوف، عشان نقول للناس وكذا وكذا. لا يجوز، لا يجوز إن كان في قعر بيته أن يطلع عليه أحد لينجز عملا أو يخلو بعبادة وذكر وتفكر أو يطلب علما أو يرعى أهلا وولدا، فلو ترك وقته نهبا لكل طارق فاتت عليه مصالحه. هو ده الحال، إنه كل ما حد يجي ويخبط عليه وهو النهاردة بيعبد ربنا وقاعد في خلوة، والناس قاعدة بتخبط عليه فلان عايزه فلان عايزه فلان عايزه، وهو النهاردة مش هيعرف بقى يصلي، مش هيعرف بقى يشوف حاله، مش هيعرف يشوف حال مراته، مش هيعرف يشوف حال أولاده. واحد طالب علم وقاعد بيذاكر وبعدين حد طرق عليه، فهو النهاردة كده هيشوش عليه تفكيره. فمثل هذا عشان كده أدب ضائع. الناس بتزعل إنه حد كده مثلا، أو زي ما حد يتصل عليك على التليفون، وبعدين ما هو ده من أدب الاستئذان، فهو المفترض إنه يستأذن عليك بالظبط كده، يرن عليه مرة اتنين تلاتة خلاص. لو خلاص ما ردش عليه يبقى ما يزعلش إن هو ما ردش عليه، مش بيجي يقول لك أنا رنيت عليك وبتاع وبعدين ما ردتش عليا، ويزعل ويبقى مشكلة كبيرة. فيقول: فلو ترك وقته نهبا لكل طارق فاتت عليه مصالحه واضطربت أحواله وتشتت أمره، مما قد يشوش فكره ويسيء خلقه ويضيق صدره. إذا هذا المعنى هو المراد، وهذه هي حكمة الاستئذان، صفة الاستئذان. الأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ، وصيغته المثلى كما تقدم معنا في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل علمه، قال لخادمه علم هذا الرجل الاستئذان، قال له إيه؟ قل السلام عليكم أأدخلوا. يبقى يجمع ما بين الاثنين، مش ربنا قال حتى تستأنسوا، قلنا يعني معناها تستأذنوا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يبقى هيجمع ما بين الاثنين، هيقول إيه؟ السلام عليكم، أدي الإيه؟ أدي السلام. أأدخلوا، يبقى ده إيه؟ الاستئذان. يبقى جمع ما بين السلام والاستئذان، هذا أفضل صفة للاستئذان كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الفقهاء بقى يبتدي يتكلموا، طب يقول السلام الأول والاستئذان الأول، يعني يقول السلام عليكم أأدخل زي ما جاي في الحديث كده، ولا مثلا يخبط وبعد كده يقول السلام عليكم السلام عليكم كده، كأن طرق الباب، وبعديها يقول مثلا برضه ممكن أدخل أأدخل ممكن أدخل السلام عليكم، أنهي يقولها الأول؟ يقول يسلم الأول ولا يستأذن الأول؟ قال الإمام النووي: اختلفوا هل يستحب بتقديم السلام ثم الاستئذان أو العكس. قال: الصحيح الذي جاءت به السنة أن يقدم السلام، فيقول السلام عليكم أدخل كما جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خدنا بالنا من الأدب ده؟ هي دي بقى فايدة إن احنا نقعد ندرس الحاجات دي، آداب الاستئذان، نعرف بقى إزاي نتأدب بيها. يبقى تخبط تقول السلام عليكم ممكن أدخل كده، لو عايز تستفسر عن وجود صاحب البيت أو نحو هذا تبتدي تقول كده مثلا السلام عليكم فلان موجود كذا، يبقى يقدم السلام على الاستئذان. طيب هناك بقى نصوص كثيرة وردت في السنة تبين هذه الصفة، صفة الاستئذان. من ذلك مثلا حديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، صححه الألباني، ثبت أن أبا سعيد أو أبا مسعود رضي الله عنه قال لعمر: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له، ثم سلم الثانية فلم يؤذن له، ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له، فقال: قضينا ما علينا، ثم رجع فأذن له سعد. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم رايح لسيدنا سعد بن عبادة فسلم السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل، أو يخبره بمن هو، أنا فلان أدخل، فسلم الثانية فلم يؤذن له، فسلم الثالثة فلم يؤذن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضينا ما علينا، خلاص كده يبقى عملت اللي عليا يعني، ثم رجع فأذن له سعد. بعد ذلك استدرك الأمر سعد وأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة أخرجها الإمام أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيه بقى يرد سيدنا سعد بس النبي ما سمعش. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما سلمت تسليما إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. مما ورد أيضا في السنة في هذا الباب عن عبد الله ابن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، فالبيت ما كانش يبقى عليه إيه ستاير، فبالتالي فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش إيه تلقاء وجه البيت كده، كأنه بيبقى البيت يعني في أوله كده من بره يبقى مفتوح بس يعني إيه ما يكشفش اللي جوه، يعني كأنه قدامه طرقة ولا حاجة بسيطة ويبقوا هم جالسين من الداخل. فالشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقف قدامه كده وش في وش، إنما إيه يبقى يدور كده إما عن يمين أو عن يسار ويقول السلام عليكم السلام عليكم هكذا. ومن السنة التقريرية ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، أي في مكان يشرب فيه صلى الله عليه وسلم، فقلت السلام عليك يا رسول الله أيدخل عمر؟ بصوا بقى كده إيه الصيغة بالضبط، يقول السلام عليكم ويستأذن ويعلم الشخص من هو، السلام عليكم أيدخل عمر؟ وستأتي جملة من الأحاديث الدالة على أن الاستئذان ثلاث. ورد أيضا عن الصحابة ما يؤيد هذه الأحاديث المتقدمة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آذته الرمضاء يعني الحر الشديد، فأتى فسطاط امرأة من قريش مكان يستظل فيه، فقال السلام عليكم أأدخل؟ فقالت المرأة أدخل بسلام، فأعادت فقال لها قولي أدخل، فقالت ذلك فدخل، يعني لغاية ما يسمعها يتأكد تماما إنه هو ينفع أدخل قالت أدخل. وهكذا. ومن الفوائد في هذا الباب عن الحسن أنه سئل في القوم يستأذنون قال إن قال رجل منهم السلام عليكم أندخل أجزأ ذلك عنهم. دلوقتي احنا كذا واحد، فواحد بس يقول ولا كل واحد يستأذن؟ واحد ويقول بصيغة الجمع أندخل ممكن ندخل، فقد ذكروا أنه إذا أذن للأول فقد أذن للآخر. جميل. قلنا من الآداب أن الاستئذان يكون إيه؟ ثلاثا. أن الاستئذان يكون ثلاثا. روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت، فقال ما منعك؟ قال استأذنت ثلاثة فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي. شدة حرص سيدنا عمر على الاستيثاق من أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم، يعني سيدنا أبو سعيد الخدري يعني راوي الحديث يقول فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا نص صحيح صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الاستئذان يكون ثلاث مرات، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة رجع، فإن لم يؤذن له بعد الثالثة يرجع. طب ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في أن يكون ثلاثا؟ يبين لنا ذلك سيدنا علي رضي الله عنه فقد قال الأولى إعلام والثانية مؤامرة والثالثة عزمة، إما أن يؤذنوا وإما أن يردوا. قال بعضهم المرة الأولى من الاستئذان استئذان، والمرة الثانية مشورة، يعني ممكن إيه أول مرة بيقول لهم أنا فلان، فالناس يعني لسه بقى تاخد إيه ياخدوا وقتهم كده يدخل ولا ما يدخلش، يعني تيجي كده على بالك واحد خبط على بابك، فلان ايه اللي جابه دلوقتي ده؟ فتسكت شويه، ها يدخل ولا ما يدخلش، فيقول تاني عشان يعرف يعني يمشي ولا ايه الموضوع، الوقت مناسب ولا مش مناسب، فيستأذن الثانيه يقول السلام عليكم أأدخل، هل يؤذن في الدخول ام لا، والثالثه علامه الرجوع، يبقى اخر حاجه يبقى يقول الثالثه، ويبقى كده يعرف ان هم لا يجوز له الان ان يدخل لاي حال من الاحوال. قالوا الاولى اعلام، والثانيه مؤامره، اي بمعنى انه يستأمرهم يعني مشوره، والثالثه عزمه علامه على الرجوع. وقال بعضهم الاولى استعلام، والثانيه تاكيد، والثالثه اعذار. طيب يقعد قد ايه ما بين كل تأذان والثاني؟ بعضهم قال يمكث بعد كل مره مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضئ والمصلي ب4 ركعات. يا واخدين بالكم قد ايه؟ قول مثلا 5 دقايق، 5 دقايق ما بين كل واحده واحده، يقول لهم السلام عليكم ادخل ويسكت بقى ويقف. بعضهم ذهب الى ذلك. قالوا ليه؟ حتى اذا كان احد على عمل من هذه الاعمال، زي ما يكون كده مثلا هتلبس ولا حاجة، ولا يكون انت لابس لبس خفيف، ولا مش عايز دلوقتي يكون هتغير هتعمل حاجة، فتسيب الوقت شوية فيخبط ويستنى شوية ويستأذن، وبعدين التانية وبعدين التالت، كأنه يقعد حوالي مثلا قول مثلا هيقعد 3 دقايق ما بين كل واحدة واحدة، يستنى كده مثلا 10 دقايق عشان يتأكد ان هو الآن هم أعلموه. وزي ما يكون مثلا صاحب البيت نايم، فأول ما يصحوه ويقوم ويلبس ويفتح لك الباب، ممكن يكون كده. من تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه الانصراف، إذا استأذن 3 مرات وتحقق أنهم سمعوه ولم يجب، فينبغي أن يفهم المستأذن أن رب المنزل لا يرغب في الإذن له بالدخول، وحينئذ عليه أن ينصرف حتى لو تأكد أن صاحب المنزل موجود بداخله. عن أبي العلانية قال أتيت أبا سعيد الخدري فسلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت فلم يؤذن لي، ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت السلام عليكم يا أهل الدار، فلم يؤذن لي، فتنحيت ناحية فقعدت، فخرج إلي غلام فقال ادخل، فدخلت، فقال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك. عارف لو كنت جبت الرابعة يبقى أنت كده ما تأدبتش بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنتش أذنت لك، بس عشان أنت بس قلتهم 3 مرات فتحت لك. والظاهر هذا أنه يجب ألا يستأذن الإنسان أكثر من 3، فإن أذن له وإلا رجع، وهذا قول أكثر أهل العلم. طب إن علم أنهم لم يسمعوا هل يزيد على الثالثة؟ قالوا إن علم أنهم لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة، بل ينصرف بعدها. قال ابن القيم في زاد المعاد وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن 3 ولم يؤذن له انصرف، وهذا رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على 3، ورد على من قال يعيده بلفظ آخر، وهذان القولان مخالفان للسنة. ابن القيم بيقول لا، جابوا منين الكلام ده بقى اللي بيقولوا لو ما سمعش يبقى يقولها أو يغير الصيغة؟ ليس كذلك، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يزيد على 3. طب هل يقوم قرع الباب محل الاستئذان؟ يعني أنت تخبيط الباب ده أو ضرب الجرس الآن هل يقوم محل الاستئذان؟ الأصل في الاستئذان أن يكون باللفظ، لكن هل يقوم دق الباب ونحوه مقام الاستئذان باللفظ؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر دين كان على أبي، فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فخرج وهو يقول أنا أنا كأنه كرهها. قال أبو بكر بن العربي في هذا الحديث مشروعية دق الباب، ولم يقع في الحديث بيان هل كان بآلة أو بغيره، يعني خبط بحاجة ولا خبط بإيديه، ما وردش إلا أنه قرع أو دق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافر، بالأظافر كانت تقرع بالأظافير، وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وهو حسن لمن قرب محله من بابه، أما من بعد بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. يعني لو كان هو بيبقى قاعد جنب الباب فماشي خبط له بالايه؟ بالأظافير هكذا بالأظافر. إنما لو كان بعيد وهتعمل له أنت كده هيسمع إيه؟ فده ممكن يشرع عليه بقى إن هو إيه؟ يطرق الباب بس برضه مش بعنف بحيث إنه يخرج عن حد الاعتدال، يعني يطرق الباب بحيث يغلب على ظنه أنه سمعه. جميل. وترجم أبو داود لحديث جابر هذا فقال: باب الرجل يستأذن بالدق، يعني كأنه أشار إلى أنه من طرق الاستئذان أن يدق الباب على صاحب المنزل. وروى تحت هذه الترجمة بإسناده عن نافع ابن عبد الحارث قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي: أمسك الباب. فضرب الباب فقلت: من هذا؟ أشار الحافظ إلى أن جابرا رضي الله عنه إنما جاء في حاجة ولم يرد الدخول، ولذلك لم يسلم واكتفى بدق الباب ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه. ملخص ذلك مما تقدم آنفا يتبين أنه لا بأس بالاستئذان عن طريق ما تعارف عليه أكثر الناس اليوم من دق الأبواب. جميل. وإحنا دلوقتي مين بقى بيقول أدخل السلام عليكم أدخل؟ يبقى لو دق الباب، وفي معنى الدق الأجراس الكهربية على أن يتحرى رب الدار ألا يكون في صوته موسيقى وألا يشبه جرس الكنائس لنهي الشريعة المطهرة عن التشبه بالكفار. يبقى الجرس ما يبقاش بقى جرس ألحان وحاجات من المعازف دي، ولا يكون يشبه أجراس بتاعت كنائس، علشان هذا يدخل تحت النهي. فإذا كان الاستئذان باللفظ فيستحب أن يكون الصوت بحيث يسمعه المستأذن عليه دون صياح وصخب لما في ذلك من أذياته. مش بقى السلام عليك، يعني مش احنا قلنا لا يخرج إلى حد عن حد الاعتدال. فإذا كان الاستئذان بدق الباب فيستحب أن يكون الدق خفيفا بحيث يسمع أيضا بدون عنف. يروى من اللطائف يذكر المحدثون في كتب الجرح والتعديل أن أحد الناس دخل على شيخه فدق الباب فأعنف عليه فلم يحدثهم، كده يبقى ما يعرفوش حاجة. قال ابن مفلح: ولا يدق الباب بعنف لنسبة فاعله عرفا إلى قلة الأدب، وفي معناه الصياح العالي ونحو ذلك. فهذا كله يبقى الأمر لا يخرج عن حد الاعتدال. جميل. فهذا جملة الأمور الخاصة بهذه الآداب. أين يقف المستأذن؟ ينبغي ألا يقف المستأذن قبالة الباب كما تقدم مستقبلا إياه إن كان الباب مفتوحا، لكن يقف بجنب وينحرف جاعلا الباب عن يمينه أو يساره، والمقصود أن يقف على صفة لا يطلع معها على داخل البيت. ومعنى في هذا الحديث الذي تقدم معنا حديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، صححه الألباني. جميل. يبقى إذا كان الباب مفتوحا، وكذلك إذا كان الباب مغلقا خشية أن يفتح له الباب فيرى من أهل المنزل ما لا يحبون أن يراه، بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت، فيبقى برضه سواء بقى الباب مفتوح أو كان مغلق يقف برضه بإيه؟ بجنب كده، يبقى الباب عن يمينه أو عن يساره. يقول: استئذان المماليك والصغار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ذهب الجمهور إلى وجوب أمر الصغير المميز بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي نصت عليها الآية. عايزين بقى نقف مع الآية دي عشان الناس تفهمها، لأنها إحدى الآداب الضائعة. كذلك يجب أمر الصغير المميز. الولد المميز ده بيختلف باختلاف الأماكن والأزمان، لأنه بعض الأولاد ينضج سريعا ويعرف يميز ما بين الشيء والشيء ويعرف يصف قدامه. عشان كده دايما نقعد نقول المميز ده اللي هو ما ينفعش يدخل بقى على النساء المنتقبات عشان يقدر يوصفهم، يقول لك دي شكلها كذا ويتكلم عليها اللي هي كذا كذا كذا، يعرف، فده مميز يعرف. فبتختلف، ممكن الولد يبقى عنده 7 8 سنين ومميز، ممكن 10 سنين، لكن في المتوسط بيبقى في السن ده كده، يعني تقريبا في حدود 10 سنوات. الشاهد، هذا الولد الصغير المميز يجب أن يؤمر بأن يستأذن قبل الدخول في هذه الأوقات الثلاثة. أما في غير هذه الأوقات الثلاثة فقد جرى عرف الناس على التحفظ والتحرز، فلا حرج من دخول الصغار بدون إذن حينئذ، وذلك لأنهم من الطوافين. الأولاد بيدخلوا البيت ويخرجوا ويفتح عليهم أي حاجة، ممكن يكون سايب هو أوضة النوم مفتوحة فالولد يدخل هكذا. يقول لأنهم من الطوافين الذين يكثر دخولهم وخروجهم، ولا يجد الناس بدا من ذلك، لأن في الاستئذان حينئذ حرج عند كل دخول وخروج. كل ما هيدخل يعني ينتقل من غرفة إلى غرفة فكل شوية يستأذن ففيها حرج. الأول، لماذا هذه الأوقات الثلاثة؟ قالوا لأنها مظنة كشف العورات، لأن العادة جرت بتخفف الناس من الثياب. الدنيا زي اليومين دول حر وبتاع، وتبقى انت متخفف شوية من ملابسك، عادة يكون فيه مثل هذه الأوقات الثلاثة. قال إيه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، الأولاد الصغيرين وكذلك العبيد والإماء الذين ملكت أيمانكم 3 مرات في ال3 أوقات دول، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت القيلولة ده، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. سبب نزول هذه الآية لبيان معناها، قال الحافظ ابن حجر: أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حبان قال: بلغنا أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنع طعاما فجعل الناس يدخلون بغير إذن، فقالت أسماء: يا رسول الله، ما أقبح هذا، إنه ليدخل على المرأة وزوجها غلامها، إنه ليدخل على المرأة وزوجها غلامها أو غلامهما وهما في ثوب واحد بغير إذن. يبقى هما الاثنين على سرير واحد ومتغطين، فيدخل الولد. فنزلت هذه الآية. أخرج أبو داود وابن أبي حاتم بسند قوي من حديث ابن عباس أنه سئل عن الاستئذان في العورات الثلاث فقال: إن الله ستير يحب الستر. كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم، فربما فاجأ الرجل خادمه، الخادم يدخل على الراجل أو ولده وهو على أهله، فأمروا أن يستأذنوا في العورات الثلاث، ثم بسط الله الرزق فاتخذوا السطور والحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم به مما أمروا به. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن، وكان أنس بن مالك دون البلوغ وكان يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة مع أبنائهم وغلمانهم رضي الله عنهم. روى ابن أبي شيبة عن محمد في قوله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال: كان أهلنا يعلمون أن نسلم، وكان أحدنا إذا جاء يقول: السلام عليكم، أيدخل فلان؟ أما إذا بلغ الأطفال الحلم فإنهم يدخلون في حكم الأجانب، وعليهم كلما أرادوا الدخول أن يستأذنوا كما يستأذن المحارم، لقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يقول الشيخ: إن هذا التأديب الإسلامي الرفيع أمر يغفل عنه الكثيرون في حياتهم المنزلية، مستهينين بما ينشأ عن التفريط فيه من صدمات نفسية وانحرافات سلوكية، ظنين أن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه الأمور، في حين يقرر علماء التربية وعلماء النفس أن وقوع عين الطفل على شيء من هذه العورات أو اطلاعه على هاتيك الأحوال قد يترتب عليه معاناة نفسية واضطراب سلوكي لا تحمد عقباه. وهذا يلفتنا إلى ضرورة حفظ تلك الأعين البريئة من كل ما يلوث فطرتها النقية ويجني على صحتها النفسية ويهدد استقامتها الخلقية، سواء في ذلك داخل البيوت أو خارجه، وسواء في ذلك أوقات العورات الثلاث أو غيرها. فالتفلت والتسيب الذي قد تتسمم به بعض البيوت حيث يحصل تساهل قبيح بل إفراط مشين في كشف الأبدان والأحوال التي سماها القرآن الكريم عورات أمام الصغار بحجة أنهم لا يفهمون، كل ذلك مما يناقض الحكم التشريعية السامية التي ترمي إلى حماية هؤلاء الأطفال من التنبيه المبكر للغرائز وتعكير صفو الفطرة وانحراف السلوك. وكم من حادثة مشينة كانت وليدة التقليد والمحاكاة نتيجة الانحراف عن هذا الأدب الإسلامي السامي، لاسيما ان الولد يبقى صغير وابوه قاعد بيتفرج على فيلم والفيلم فيه مناظر بالشكل ده ويقول لك الولد صغير ومش فاهم حاجه. يعني اذا كان بقى العورات كمان بقى تبقى صدمه، بتبقى بالنسبه للولد الصغير ان هو يطلع على ابيه وامه في مثل ذلك، وبعد كده بيحصل له انحراف في حياته لانه من الاول خالص يتربى بقى على الامور دي ويتخيلها ويبقى شافها ويبقى عايز يعرفها، وبالذات بقى لما تتصعد معاه في سن المراهقه ف يعني ينتج عنها خلل عظيم. ولما بيجي بعض الناس مشاكلهم بتبقى ناتجة عن مثل ذلك، طلع على مثل هذه العورات. فهذا أدب رفيع ينبغي أن يعلم الأولاد كيف يكون. يبقى ليستأذنكم الأطفال الصغيرين ينبغي أن يعلموا إنه يبقى دلوقتي طالما في حجرة الأب والأم في حجرة النوم يبقى ما ينفعش يفتح عليهم، أو حتى لو هو عارف وسمع صوتهم أو كذا ما يتلصص، لازم يتعلم يطرق الباب ويقول ممكن أدخل، السلام عليكم أدخله. يتعلم الولد بقى نقول له كده عشان ونعلمه نقولها ثلاث مرات، يبقى زي أداب الاستئذان بالظبط. فيبتدي يتقال له اتفضل أدخل. امتى؟ بالذات في الاوقات دي، يبقى عارف لما الدنيا تبقى ليل وكذا يبقى ما ينفعش يطرق الباب الان على والدي، حتى لو والده لوحده، يعني مش شرط هكذا، حتى لو امه وحدها او يبقى يتعلم من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره الوقت القيلوله ما بين الظهر والعصر ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم. يعني كأنه من وقت العشاء اللي هو من بعد العشاء لغاية وقت الفجر، الوقت اللي هو مظنة نوم الناس، فلا ينبغي أن يدخل الأولاد الصغار على آبائهم في هذه الأوقات حتى يستأذنهم. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض. بعد كده لو عايز يدخل يبقى ده مش وقت مظنة ان هو يكون الأب متخفف من ثيابه أو كذلك الأم. فيبين الله عز وجل يؤدب الآباء والأبناء، يبقى برضو الأوقات التانية دي خارج هذا النطاق. طيب افرض هو نايم ولا حاجة وقلب يعني نظام نومه ولا شيء، يبقى برضو يتعلم الولد انه طالما وجد الباب مغلق ان هو ما يفتحش الباب نهائي حتى يعني يستأذن على أبيه وعلى أمه. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. من الآداب المتعلقة بالاستئذان عدم النجوى إلا بإذنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. هذا أدب عام يتعلق بعدم النجوى. إحنا مثلا ثلاثة فمش اتنين يقعدوا يتكلموا كده ويسيبوا الثالث، يعني يسر بعضهم إلى بعض. من الأدب الضائع أيضا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. يبقى حاسس أنه أحسن يكون بيدبروا له حاجة ولا في إيه ولا كده. يعني الحديث متفق عليه، حديث أخرجه البخاري ومسلم. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. آخر ما يتعلق بآداب الاستئذان ما تقدم معنا من عدم النظر في بيت غيره إلا بإذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. والحديث متفق عليه، ما كان عليك من جناح. العلماء بقى يقولوا طب لو عملنا الحكاية دي، لا عورته، طيرت له عين يعني، لو جاب له عاهة مستديمة بسبب المشكلة دي، يقولوا طيب يعني معنى كده ما يبقاش عليه أي حاجة؟ ده دلوقتي ارتكب جناية يعني، ما يبقاش عليه أي شيء؟ بيقولوا عليها هل يضمن؟ قال: إذا نظر المستأذن إلى داخل البيت قبل أن يؤذن له فجنى صاحب البيت على عينه، هل يضمن؟ قال الشيخ الشنقيطي: اعلم أن أقوى الأقوال دليلا وأرجحها في من نظر من قوة، من فتحة الباب إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بها ليطلع على عوراتهم، أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم ولا غرم دية العين ولا قصاص، لا حرج عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاص. وهذا لا ينبغي العدول عنه لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف ذلك من أهل العلم لسقوطها عندنا لمعارضتها النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، وهذا الجناح الحرج، فلم يكن عليك جناح هذه نكرة في سياق النفي، فهي تعم رفع كل حرج من إثم ودية وقصاص، يبقى ما عليهوش حاجة لو عمل الحكاية دي. جميل، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل